هل يعتبر أعمام وأحوال الأب أو الأم من المحارم لي؟ وهل يجوز كشف الوجه أمامهم والسلام عليهم ومصافحتهم؟
نعم، أعمام الأب أو الأم أعمام لذريتهم، وكذلك الأخوات. فمثلا إذا كان هذا الرجل عما لهذه الأم صار عما لبناتها، أو عما لهذا الأب صار عما لأبنائه وبناته. فكل من كان عما لأبيك أو لأجدادك فهو عم لك، وكل من كان خال لأبيك أو أجدادك فهو خال لك. نعم.
يقول: هناك مسألة دائما تشغل فكري ولم أنساها منذ سنين عديدة، وهي: حضرت أمام القاضي لأدلي بشهادتي لإثبات وراثة، وكانت شهادتي سليمة 100%، ولكن عندما قال لي القاضي سؤال: فلان صاحب القضية قريب لك؟ قلت بالنص: لا، جاري، أي جار لي، والحق أنه جار لي ولكنه في نفس الوقت أب لزوجتي. السؤال: أيعتبر أب الزوجة قريب للزوج أم لا؟ مع العلم بأنني قلت لا جاري، وكانت في نيتي ألا تتأجل القضية وأصحابها في انتظارها، وقد يزعلوا مني، وهذا إذا صرحت أن صاحب القضية أب لزوجتي، أفيدونا عن هذا الأمر بارك الله فيكم.
قولك للقاضي حين سألك أهو قريب لك؟ لا، يعني ليس بقريب لك، قول صحيح وليس فيه كذب، فإن أب الزوجة ليس قريبا لزوجها، ولكنه صهره أبو زوجته. وقولك إنه جارك هذا صحيح، وعليه فلا تشغل هذه المسألة بالك، لأنها حق وصدق.
بارك الله فيكم. يقول السائل: من هم الأرحام الذين يجب علي أن أقوم بصلتهم ويحرم علي أن أقطعهم؟
الأرحام الذين تجب صلتهم هم الأقارب من جهة الأب أو من جهة الأم، وهم الذين يجتمع الإنسان فيهم بالجد الرابع، وكل من كان أقرب كانت صلته أوجب. فصلة الأخ أوجب من صلة العم، إلا أن يكون هناك سبب يقتضي أن يوصل العم بأكثر من صلة الأخ، كما لو كان العم أشد فقرا مثلا، أو كان مريضا يحتاج إلى التردد عليه لعيادة أو نحو ذلك. والذي ينبغي لواصل الرحم أن ينتبه لأمر مهم، وهو أن يقصد بصلة رحمه التقرب إلى الله تعالى وثوابه الذي جعله عز وجل لمن وصل الرحم، فإن الله تعالى تكفل لمن وصل رحمه أن يصله الله، وحذر من قطعها لأن من قطع رحمه قطعه الله. فإن قال قائل: إذا كان الأرحام هم الذين قطعوني، فالجواب أن تصلهم وإن قطعوك، لأن حقيقة الواصل هو الذي يصل رحمه إذا قطعوها، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه أو إذا قطعت رحمه وصلها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فصل رحمك وإن قطعوك، حتى وإن وجدت منهم تكرها لمجيئك فلا تهتم بهذا، زرهم ولا تثقل عليهم،
حتى تكون من الواصلين ويكونوا هم من القاطعين. نعم.
تقول بأني أقوم أريد أقوم بزيارة لوالدي ووالد وإخواني وأخواتي كل عام في اليمن برضا من زوجي إذا وجد المحرم وتسهلت الظروف، فهل أعتبر مبذرة لأموال زوجي بسبب هذه الزيارات كل عام، علما بأنني لا أكلفه إلا في حدود طاقته وأنا لا أستطيع أن أقطع الصلة عن والدتي وأهلي أكثر من عام، فهل علي حرج في هذا السفر؟
ليس عليك حرج في هذا السفر، لأن هذا السفر سفر طاعة يقصد به بر الوالدين، وزوجك جزاه الله خيرا على مساعدته إياك، وهو مثاب ومأجور، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يخلف عليه ما أنفقه على هذا السفر. ولا شك أن من أعان على خير فله مثل أجر فاعله. نعم.
هل يجوز للرجل أن يزور الشخص الذي هجر وقطع رحمه؟
نعم، يزوره وينصحه ويرقبه في صلة الرحم ويحذره من قطيعتها لعل الله يهديه على يده. وبهذه المناسبة أود أن ننبه إلى أمر مهم، وهو هجر أهل المعاصي. هجر أهل المعاصي جائز إذا كان فيه مصلحة، بحيث يدع العاصي المعصية حين رأى الناس قد هجروه. وأما إذا لم يكن فيه معصية، وأما إذا لم يكن فيه مصلحة، بل ربما يزيد شر العاصي، فإنه لا يجوز الهجر فوق 3 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وإنما قلنا ذلك لأن العاصي أخ لأخيه المستقيم. دليل ذلك قوله تبارك وتعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فجعل الله تعالى القاتل أخا للمقتول. وقوله تعالى في آية القتال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فسمى الله تعالى الطائفة المصلحة إخوة للطائفتين المقتتلتين، مع أن اقتتال المؤمنين بعضهم بعضا من كبائر الذنوب، من أعظم الكبائر، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سماه كفرا، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وخلاصة الكلام أن هجر أهل المعاصي إن كان فيه مصلحة وفائدة فهو مشروع، وإلا فليس مشروع.
يقول في سؤاله الأول: لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بصلة الرحم في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، ولكن كيف تتفق هذه الآيات مع قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم الآية؟ وبما أن الكفر والشرك محادة لله ورسوله، فكذلك قاطع الصلات مثلا، أو الذين لهم اعتقادات فاسدة كالتوسل بالأولياء وغير ذلك، وكممارستهم للباطل في أفراحهم ومآتنهم، فكيف نعاملهم؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
لا معارضة بين أمر الله تعالى بصلة الرحم وبين قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وذلك لأن الصلة لا يلزم منها المودة، فالمودة معناها
تبادل المودة، والمودة هي أعلى أو هي خالص المحبة، وعلى هذا فإنه لا يمكن أن تصل هؤلاء إلى قارب وأنت لا تحبهم بل تكرههم على ما هم عليه من الباطل من الشرك فما دونه. ولهذا قال الله عز وجل في الوالدين: ووصينا الإنسان بولديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي مصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فأمر الله سبحانه وتعالى أن نصاحب الوالدين في الدنيا معروفا وإن كان كافرين مشركين، بل وإن كان قد بذل جهدهما في أن يكون ابنهما مشركا بالله عز وجل، أو في أن يكون ولدهما من ذكر أو أنثى مشركا بالله عز وجل. وما ممكن عقلا وشرعا أن تصل شخصا وقلبك يكرهه، تصله بما بينك وبينه من القرابة أو من الجوار إذا كان جارا لك، ولكنك تكرهه بقلبك على ما عنده من محادة الله ورسوله. نعم.
تقول السائلة: لي أخت أكبر مني ولها أخ من الرضاعة ولم تراه منذ أكثر من 20 سنة، وهي الآن متزوجة، هل يجب على زوجها أن يذهب بها إليه لتصله وتسأل عن أحواله وهو يعيش في مدينة أخرى غير المدينة التي نعيش بها، وهل يجب على أبي أن يفعل شيئا إذا رفض الزوج أن تذهب إليه؟
أبدا لا يجب على الزوج أن يذهب بها إلى أخيها من الرضاعة، ولا يجب عليها هي أيضا أن تذهب.
طيب.
ولا يجوز لأبيها أن يحرك ساكنا بينها وبين زوجها من أجل هذا الأخ من الرضاعة.
طيب. بارك الله فيكم. تقول: أرجو من فضيلة الشيخ أن يوضح للناس حقوق الأقارب من الرضاعة، وهل لهم نفس حقوق الأقارب من النسب؟
تعبير هذه السائلة بقولها الأقارب من الرضاعة خطأ، لأن الرضاعة ليست قرابة. الرضاعة ليست قرابة.
نعم.
القرابة إنما هي في النسب، أي ما كان سببه الاتصال بين إنسانين، أي ما كان سبب الاتصال بين إنسانين فيه هو الولادة.
نعم.
فالقرابة هي ما كان سبب الاتصال فيه الولادة، كالآباء والأمهات والأبناء والبنات والأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات. وأما الرضاع فهو نوع صلة لا شك، لكنه لا يعد قرابة، وليس فيه من الحقوق ما في القرابات، ولهذا لا تجب فيه النفقة ولا تحمل الدية ولا الصلة ولا غير ذلك، لكن فيه تحريم النكاح فقط لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو قال: الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. لكن ينبغي للإنسان أن يصل الأم التي أرضعت وخالته من الرضاعة وابن أخته وبنت أخته وابن أخته من الرضاعة وما أشبه ذلك، لأن لهم شيئا من الحق، لكنه ليس حق النسب.